التاسعة صباحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأستهلها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول إن شعوب المنطقة تعتبر المقاومة السبيل الوحيد لمواجهة الكيان الإسرائيلي. طهران تؤكد أن ضخ الغاز في أجهزة الطرد الجديدة جاء في إطار تطبيق قانون الإجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر. والإطار التنسيقي في العراق يعلن دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات. أسعد الله صباحكم أيها الأحبة، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الشعوب الإسلامية في المنطقة ترى في نهج المقاومة السبيل الوحيد لمواجهة الكيان الصهيوني. ولدى استقباله أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، أكد رئيسي أن المقاومة حققت النتائج المنشودة في ميدان المواجهة، معتبرا دعم القضية الفلسطينية من الثوابت السياسية لإيران. وأشار إلى محاولات الصهاينة حماية أنفسهم عبر مخطط التطبيع مع بعض دول المنطقة، لافتا إلى فشل هذه المؤامرة بسبب قراءتهم الخاطئة للتطورات والآفاق المستقبلية الإقليمية. من جهته أشاد النخالة بمواقف إيران الداعمة للفلسطينيين، مبينا أن وجود الفصائل بالضفة وغزة سيغير المعادلات داخل فلسطين. أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين عن تقديره لجهوده في المساعدة على تنظيم موسم الحج الأخير للحجاج الإيرانيين. وبخصوص حدوث حريق في مناطق القصب بجنوب العراق، قال أمير عبد اللهيان إن الدخان الناجم عن حرائق القصب أثر بشكل خطير على المناطق السكنية في دشت أزادغان بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران، مؤكدا استعداد طهران لتقديم مساعدة مشتركة للسيطرة الفورية على هذا الحريق، فيما دعا إلى إعادة فتح حدود كيلي سردشت أمام حركة أبناء المنطقة. من جانبه أعلن فؤاد حسين استعداد الحكومة العراقية للعمل المشترك بين البلدين بحسب تنسيق مفوضي الحدود. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن ضخ الغاز في الأجهزة الجديدة جاء في إطار تطبيق قانون الإجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر، وأن الطرف الذي وقع على خطة العمل الشامل المشتركة لم يفي بالتزاماته وفرض حظرا إضافيا على إيران. وأوضح إسلامي أن أنشطة إيران تخضع حاليا للمراقبة المستمرة من قبل الوكالة وفقا لاتفاق الضمانات، وطهران ملتزمة بمعايير MPT وعدم الانتشار النووي، مضيفا أن الإجراءات الأمنية المتخذة كانت إيجابية، واليقظة الأمنية أيضا أدت إلى وأد العمليات التخريبية والنوايا الإرهابية للصهاينة والتعرف على عناصرهم من قبل القوات الأمنية. عقدت الجولة الثانية من المفاوضات بين كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني ونائب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا. وكان الفريق الإيراني المفاوض قد وصل الخميس العاصمة النمساوية فيينا لمواصلة المفاوضات بشأن رفع الحظر. كما التقى باقري كاني في فيينا بوكيل الخارجية النمساوي بيتر لافنسكي لبحث ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، فيما التقى أيضا بالوفد الصيني المفاوض لبحث آخر التطورات بشأن المفاوضات. المزيد من التفاصيل حول محادثات إلغاء الحظر في سياق التقرير التالي.
ضمان الإلغاء الكامل والدائم للحظر والتأكد من عدم بقاء أي موضوع دون تسوية مرضية كي لا يستخدم في المستقبل كأداة ضغط جديدة ضد إيران، عنوان رئيس حمله كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني إلى فيينا في أحدث جولة من محادثات إلغاء الحظر. باقري كاني التقى فور وصوله المنسق الأوروبي إنريكي مورا، حيث بحث الجانبان الأفكار التي قدمتها مختلف الأطراف بهدف التوصل لاتفاق ينقذ الاتفاق النووي. كما التقى باقري كاني ممثلي الصين في المحادثات، إضافة إلى مسؤولي الخارجية النمساوية، حيث تم بحث المحادثات وسبل إنجاحها. من جهته قال ممثل روسيا في المحادثات ميخائيل أوليانوف عبر تغريدتين على تويتر إنه التقى باقري كاني وأجرى معه محادثات بناءة بشأن القضايا المتبقية بشأن سبل إحياء الاتفاق النووي. كما التقى أوليانوف المنسق الأوروبي إنريكي مورا وناقش معه سبل إحياء الاتفاق. وقبيل انطلاق المحادثات أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران محمد إسلامي أن عودة إيران لتنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي مشروطة بحسن نية الطرف المقابل وتطابق أقواله وأفعاله.
إيران ملتزمة بتعهداتها وستظل ملتزمة بها، ولكن شريطة أن يكونوا صادقين وأن تتطابق أقوالهم وأفعالهم وأن لا يتحين الفرصة لتوجيه ضربة لمصالح الشعب الإيراني.
كما جدد إسلامي تأكيد سلمية البرنامج النووي الإيراني باعتراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واعتبر الادعاءات الغربية بقرب إيران من التوصل إلى صناعة قنبلة نووية مجرد محاولة لخداع الرأي العام الدولي.
شيع الشعب الإيراني 5 من الشهداء المدافعين عن الحرم الذين استشهدوا في سوريا عام 2016. وقالت مصادر إيرانية أن الشهداء قضوا أثناء تحرير منطقة خانطومان الواقعة جنوب مدينة حلب في سوريا، وقد تم تحرير المنطقة على يد الجيش السوري وحلفائه من يد المسلحين الإرهابيين. وقد رفع المشاركون في المراسم شعارات حسينية وشعارات ضد الإرهاب وداعمي، مؤكدين على أنهم لن يتركوا أي مساحة لمن يريد أن يدنس الأماكن المقدسة. وإلى العراق، حيث أعلن الإطار التنسيقي في العراق دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمة السياسية وتحقيق مصالح الشعب. وقال الإطار في بيان: نؤكد دعمنا لأي مسار دستوري يحقق المصالح بما فيها الانتخابات المبكرة وتوفير الأجواء الآمنة لإجرائها. كما اتفق الإطار على عدم التجديد لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وكان متظاهرون قد أقدموا يوم السبت الماضي على اقتحام مجلس النواب العراقي للمرة الثانية رفضا لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة. للمزيد حول مستجدات الأزمة السياسية الراهنة في العراق نستمع إلى هذا التقرير.
حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة عن طريق حكومة انتقالية أبرز النقاط التي حملتها الكلمة الأخيرة للزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، موقف حمل البداية لحل الأزمة القائمة سياسيا، لكن ذلك لا يعني فض الاعتصام، إذ سيستمر بمثابة ورقة ضغط من أجل الوصول إلى ما طالب به الصدر. تذهب التحليلات السياسية إلى أن حل البرلمان والانتخابات المبكرة عمليتان ليستا بالسهولة، فهما بحاجة إلى توافق سياسي وكذلك أمور تنظيمية وجملة إجراءات قانونية.
هذه الأمور يجب أن يجتمع فيها القوى السياسية جميعا، ليس فقط الشيعة إنما كل القوى السياسية، ليبدأ رأيهم في مسألة حل مجلس النواب. هل هو ضمن الأطر القانونية؟ كيف سيطبق قانون المفوضية العليا الانتخابات وقانون الانتخابات الذي فرضت المحكمة الاتحادية تغييره، كذلك التغييرات على الدستور العراقي حسب ما تم الاتفاق عليه في الجلسات السابقة، هذا يحتاج لمدة طويلة.
تباينت الآراء حول مواقف الصدر الأخيرة بين مرحب ومعارض، لكنها كانت كفيلة باستمالة قيادات في الإطار التنسيقي، إذ سارع رئيس تحالف الفتح هادي العامري لإصدار بيان يرحب فيه بإجراء الانتخابات المبكرة، انطلاقا من كون الانتخابات السابقة شابتها الكثير من الشبهات، فالانتخابات التي شهدها العراق في تشرين الماضي رافقتها جملة اعتراضات وطعون من نواب أنواب وكتل مختلفة، على الرغم من أنها جاءت بهدف الإصلاح السياسي بعد تصاعد ما يعرف بتظاهرات تشرين في العام 2019. آليتان لا ثالث لهما تضمن حل البرلمان والمضي بإجراء انتخابات مبكرة. الأولى هي أن يلتئم عقد البرلمان بطلب من ثلث الأعضاء في جلسة خاصة يصوت فيها النواب بالأغلبية على حل برلمانهم. أما الآلية الثانية فهي أن يتقدم رئيس الوزراء بطلب لرئيس الجمهورية وينال الموافقة على حل مجلس النواب.
أعلنت الصين أن الترسانة النووية الأمريكية تهدد السلام والأمن في المنطقة وفي العالم. وقال المندوب الصيني بالأمم المتحدة أن الولايات المتحدة بصفتها دولة نووية عظمى تمتلك ترسانة نووية هائلة لا تزال تهدد السلام والأمن في المنطقة وفي العالم، مضيفا أن الصين تحافظ دائما على ترسانتها النووية عند أدنى مستوى ضروري لحماية الأمن القومي، وأنها لم ولن تشارك في سباق التسلح. كما أشار إلى أن بكين تجري حوارا حول الرقابة على الأسلحة مع العديد من الدول، وأمريكا أيضا لافتا إلى أن واشنطن تعتبر العلاقات مع الصين منافسة وتتخذ خطوات لردعها. وحول تصاعد التوتر الصيني الأمريكي بعد زيارة نانسي بلوسي لتايوان، تابعوا هذا التقرير.
التوتر الصيني الأمريكي على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان التي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها تتسع يوما بعد آخر. فالمناورات الصينية التي قالت بكين إنها أهم مناورات عسكرية في تاريخها وانطلقت بالقرب من تايوان ردا على زيارة بيلوسي للجزيرة توسعت بشكل كبير، حيث نددت تايوان بالمناورات مضيفة أن هذه المناورات تصرفات طائشة تهدد السلم الإقليمي وأن تصرفات الصين تقوض حرية الملاحة الدولية. وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن الصين لأول مرة أطلقت صواريخ باليستية عدة في المياه المحيطة بالجزيرة، مضيفة أن الصواريخ من نوع دونفينغ الباليستية وأنها سقطت في المياه المحيطة بشمال شرقي تايوان وشمال غربها. ومنذ بدء المناورات الصينية أعلنت تايوان استعدادها للحرب، مضيفة أنها لن تتوانى عن الدفاع عن أراضيها لكنها لن تسعى إلى الحرب حسب تعبيرها. إلى ذلك أعلن الجيش الصيني عن انتهاء جولات عدة من إطلاق النيران على المياه في الساحل الشرقي لتايوان، وشملت التدريبات تنفيذ ضربات وصفها الجيش الصيني بالدقيقة، وذلك في مساحات واسعة قرب مضيق تايوان. وقال الجيش في بيان إنه تم رفع ضوابط ذات الصلة على المجالين البحري والجوي بعد اكتمال عمليات الإطلاق. وأوضحت وزارة الخارجية الصينية أن المناورات العسكرية قرب مضيق تايوان جاءت ردا على القوات الانفصالية التايوانية والتدخل الخارجي، مضيفة أن الولايات المتحدة إذا واصلت السلوك في المسار الخاطئ فستتحمل المسؤولية، وعندها لا يمكنها القول إن أحدا لم يحذرها وفق تعبيرها، مشددة على أن الولايات المتحدة قد استفزت الصين وأن بكين اضطرت إلى التصرف من باب الدفاع عن نفسها. وفي السياق نفسه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن بلاده ملتزمة بسياسة الصين الواحدة، وإن واشنطن تأمل ألا تبحث الصين عن حجج لتعزيز عملياتها العسكرية تجاه تايوان حسب وصفه. هذا بينما أكدت بيلوسي قبل مغادرتها الجزيرة أن بلادها لن تتخلى عن تايوان التي تعيش تحت التهديد الدائم من قبل الجيش الصيني حسب تعبيرها.
بهذا نصل معكم إلى ختام النشر عن العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول إن شعوب المنطقة تعتبر المقاومة السبيل الوحيد لمواجهة الكيان الإسرائيلي. طهران تؤكد أن ضخ الغاز في أجهزة الطرد الجديدة جاء في إطار تطبيق قانون الإجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر. والإطار التنسيقي في العراق يعلن دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات. كل الشكر لكم أعزائي المستمعين، والسلام عليكم.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
الشعائر الحسينية
برؤية اجتماعية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين. وهذا البرنامج برنامج الشعائر الحسينية برؤية اجتماعية.
أحبتنا المستمعين، في حلقة اليوم سوف نناقش موضوع أهداف الشعائر الحسينية، وذلك من خلال معرفة أهداف النهضة الحسينية، لأن الارتباط الوثيق بينهما ما زلنا نعيشه إلى الآن، بل هو واضح وبارز في الشعائر الحسينية.
أعزائي المستمعين، هناك عدة تحليلات فقهية واجتماعية تبين الغاية والهدف من نهضة الإمام الحسين عليه السلام، ولعل أهمها التحليل الأول، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا ما يستفاد من عبارة الإمام الحسين عليه السلام الواردة في وصيته قبل خروجه من المدينة،
حيث قال عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه السلام.
وليس معنى المعروف يقتصر على المعروف الفردي، ولا المنكر يقتصر على المنكر في الممارسة الفردية، بل هناك المعروف الاجتماعي والمعروف الفكري والعقائدي، وهناك المعروف الاقتصادي والمعروف السياسي والمعروف الحقوقي وغيرها، والمنكر كذلك منه السياسي والعقائدي والفكري والاجتماعي والمالي.
لصفوات الأخيار، لغريب الطف أبكي، لصفوات الأخيار، لخامس أصحاب الكيسة، لسيد الأحرار، حسين ضامي بين اللئام، حسين ضامي بين اللئام، بين اللئامي، حسين ضامي، حسين ضامي،
لغريب الطف أبكي، لصفوات الأخيار، لغريب الطف أبكي، لصفوات الأخيار، لخامس أصحاب الكيسة.
مستمعينا الأعزاء، إن المراد من الأمر بالمعروف ليس خصوص الإنشاء اللفظي، بل المراد منه الأمر حتى باليد وباللسان وكذلك بالقلب، وهو أضعف الإيمان. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظيم وواسع وذو أهمية بالغة، وهو من أعظم الواجبات الدينية. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
وكل ما يفرزه المجتمع من انحراف فكري ومساوئ سلوكية إنما هو بسبب ترك هذه الفريضة العظيمة. وهذا الباب المهم له مسانخة مع الشعائر نفسها بما يتضمنه من البث الديني والإعلام الديني، فللشعائر نحو من المسانخة القريبة مع باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ومن الأهداف الأخرى أعزائنا المستمعين هو الاعتراض على الخلافة الغاصبة وبيان أحقيته في الأمر، وهو ما يفسر لنا أيضا معنى الشعائر الحسينية ومعنى تخليد ذكراه. إضافة على ذلك، إن نهضته عليه السلام كان منبعها وأساسها هو إقامة الإمامة الإلهية، والعودة إلى الشعائر الحسينية وتحليلها يرجع إلى العلامة على الأغراض والغايات والأهداف التي نهض الحسين عليه السلام لأجلها،
فهي ذكرى تخليد وإعادة إحياء لتلك الغايات والمبادئ التي نهض عليه الصلاة والسلام لأجلها. فالأمر البارز في نهضته هو أنها دعوة إلى الصراط الحق وإلى التمسك بولايتهم عليهم السلام، وإلى إحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي هي فريضة كبرى، وأحد أبرز مصادقها الأمور الاعتقادية وهي التوحيد والإمامة، وبها تقام الفرائض كما تعبر الرواية. وأول الفرائض التوحيد، هذه هي أبرز أهداف النهضة الحسينية.
أنا الغريب بقيت بنال ومية، جيشي برجال وخيل داروا عليا. أنا الغريب بقيت بنال ومية، جيشي برجال وخيل داروا عليا. بنال ومية داروا عليا، داروا عليا. مستغرب نحشاي جمرة غليلي، جمرة غليلي، جمرة غليلي. صوبني سهم الجار وانهدم حالي، وانهدم حالي، انهدم حالي. هذا السهم قتال قطع دليلي، من هالسهم يا ناس شفت المنية. بنال ومية، بنال ومية.
أنا الغريب بقيت بنال ومية، جيش برجال وخير داروا علي.
ويبقى السؤال مستمعينا الكرام، كيف نستطيع استيحاء ذكرى الإمام الحسين عليه السلام في الشعائر الحسينية؟ ونحصر حضورها فينا في إطار الأمجاد التاريخية التي تزهو بها الأمم والشعوب، تركيزا على كونها ذات جذور عميقة في الماضي، أو ننطلق بها في كل مفرداتها الفكرية والروحية والحركية لنعيش إحاءاتها المتنوعة كما لو كانت حدثا مفتوحا على الحاضر في تطلعاته المستقبلية؟
إن قيمة الشعائر هي قيمة العبرة التي تفتح الحدث على الفكرة وترصد الثوابت التي لا تخضع في خصوصيتها للفترة الزمنية، بل تشمل كل خطوط الزمن. وهذا ما يجعلنا نرتبط بالشخصيات الإسلامية القيادية في مستوى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام.
إننا نفهم أن كل حركة للثورة هي حركة في اتجاه الدعوة، لأن الثورة تعمل على سد الثغور التي ينفذ منها الكفر والضلال في واقع المؤمنين، وإغلاق النوافذ التي تتحرك من خلالها رياح الانحراف في أجواء المسلمين، كما تعمل على إثارة اليقظة في العقول النائمة وتحريك الوعي في الأحاسيس الجامدة وفتح القلوب على المفاهيم الخيرة في الأجواء الشريرة.
وبذلك يجد الناس فيها حياة جديدة للإسلام، تجدد له شبابه وتعيد إليه حيويته وتسرع به إلى الهدف الكبير، فهي تختصر المراحل البعيدة لتجمعها في حركة فاعلة في اتجاه النتائج الحاسمة في الحياة.
مستمعينا الأفاضل، كانت وما زالت إيحاءات الشعائر الحسينية تنطلق في اتجاه الدعوة من خلال انطلاقها في عنوان الإصلاح في أمة رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي يحمل في داخله إصلاح الخط الفكري والعملي لتفتح الناس على الإسلام كله حتى لا يثقلهم الانحراف الواقعي فيبعدهم عن الاستقامة الفكرية.
إنها أعزائنا المستمعين الشعائر الحسينية التي تستمد روحها من تلك الانطلاقة الأولى للإمام الحسين عليه السلام، وتلك الواقعة الكربلائية التي تتجدد في كل لحظاتنا لتعطينا انبثاق النور وحركة الحق وانكسار أبجدية الظلم وتلاشيها في السراديب المظلمة. إنها أهداف الشعائر الحسينية التي تمثل الحركة الحسينية وتعيد لنا ما حصل قبل قرون بروح تحمل عصرية زمننا وعبقا يأخذنا إلى ماض حي في قلوبنا.
بهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج الشعائر الحسينية برؤية اجتماعية.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كربلاء سل كربلاء عند حير الفرسان، سل كربلاء عند حير عند حير الفرسان، سل كربلاء عند حير الفرسان، جاوب جاوب عند حير الفرسان، احفظ احفظ، سل كربلاء عند حير الفرسان، سلكر عند حري عند حير الفرسان، سلها عن صولة مغوار ذل بطعن السيف الكفرى، وتعالت صرخة إجلال للأكبر إذ حقق نصرا، تنبئك بأن ابن الصبط صير من تربتها بحرا، من الدماء من الدماء إذ يفتك بالعدوان، سلكر سل كربلاء عند حري عند
عباس، انا عباس انا عباس انا عباس، يا اخي امثل بنصيحة اندم ما تنضفي، دنيا من ازعل عليها القاع راسا تنجفي، انا عباس انا عباس،
يوم ما تلحق جهنم تحصل اعداد، من حجاب الزهرة سيفي ماخذ مراد، جيشهم مثل الفريسة وانا صياد، غير تجفور وخزرتي تمطر عناد، بيدي من اغتاظ كل الجيش ينقاد، انا ردوا بالمعارك مالي رداد، راح اقشرهم ولمهم واللي عارض يبتلي، منين طلع وانا طالع من ظهر حيدر علي، انا عباس انا عباس،
يا اخي امسك بنصيحه تندم ما تنضفي، دنيا من ازعل عليها القاع راسا تنشفي، انا عباس انا عباس،
من نقد صدري وواعد يعني وفاي، هم وياهم صنم وانا الله وياي، راح ادق جرفك وذلك يا نهر جاي، لا الليلة جوا جدام زين بذبح الماي ما أخاف من المنية وأرهب عداي إلا خلي الروس كلها تطيح جواي أمي رضعتني مراجل والدليل بكربلة من برز ليهم بفاضل صار بيهن زلزلة أنا عباس أنا عباس
يا أخي ينزل بنصيحة تندمل ما تنطفي دنيا من أزعل عليها لقاع راسا تنشفي أنا عباس أنا عباس
وصلت الساعة صفر واحتارت الناس صاحت جيوش المية جان عباس أغلى من روح الخدر وشلون ينجاز الليلة فوق العلقمي ما تبقى حراس وجهت صوب المخيم صوتي بإحساس قلت له اطلب يا حسين تريد كم راس قال هونك يا ابو فاضل اقسم بكل فاطمة دنق شوي من تقاتل خويا طخيت اسمه انا عباس انا عباس
يا اخي انزل بنصيحة تندمل ما تنطفي دنيا من ازعل عليها القاع راسا تنشفي انا عباس انا عباس
بعد اسمعي شتمون زينب وانا مذبوح راسي من فوق الرمح ما يقدر يلوح ناتي منيت الله ساعي رجع الروح حتى خلي الكون فوق القاع مطروح الأخم نتحشمه اخته ينسى الجروح يون مثل الدوح مني شوفها تنوح وانا بس راس واعاين زينب قبال انسبت قمت اهز راسي ورمحهم جوا نحري وما ثبت انا عباس انا عباس
يا اخي انزل بنصيحة تندمل ما تنطفي دنيا من ازعل عليها القاع راسا تنشفي انا عباس انا عباس
لحظة ما تعطش رقية وانا موجود قطعة وجفوف وبقيت أسطر بالزنون قمر هاشم من واعد يوفي الوعود ظهري بشماغ الحسين الغالي مشدود عيني خيطها السهم وبراسي عمود التمش ما حشموني وارجع ردود باخر انفاسي وعدوي ما قرب صوب الخيم طاحت يمين ويساري ما سقط مني العلم انا عباس انا عباس
يا اخي انزل بنصيحة تندمل ما تنطفي دنيا من ازعل عليها القاع راسا تنشفي انا عباس انا عباس
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من الواقع
أعدها للإذاعة حسام رناسي
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حيث نقدم لحضراتكم برنامج من الواقع في حلقة اليوم أعزائي المستمعين سوف نتطرق كما في الحلقات السابقة إلى إحدى الحالات الاجتماعية السلبية التي تلازم البعض فتؤدي بتداعياتها ونتائجها إلى الإخلال بطبيعة العلاقات السائدة سواء بين الإخوة أو بين الأصدقاء أو بين عامة الناس ممن تربطهم علاقات عمل أو غير ذلك. هذه الحالة أيها الأحبة هي حالة عدم أداء الأمانة، ونحن بكل تأكيد نعلم كم أن ديننا الحنيف الإسلام قد أكد كثيرا على ضرورة أداء الأمانات إلى أهلها، وكم أكد في ذات الحال على حجم العقوبات التي يفرضها الله سبحانه وتعالى على خائن الأمانة. وعلى غرار الحلقات الماضية نستضيف في هذا البرنامج خبيرين، وهما سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، والأستاذ جعفر العيد الباحث الاجتماعي من المملكة العربية السعودية، لكي يلقي الضوء على هذه الحالة وأسباب نشوئها وكيفية التخلص منها. إذن أعزائي المستمعين، نتابع الآن تفاصيل قصة اليوم، ومن ثم سيكون لنا اللقاء الخاص مع ضيفي البرنامج، فكونوا معنا.
أعزائي، أبو رزاق رجل مسن كان يعمل أجيرا عند الحاج علي، أحد التجار المعروفين في السوق. في يوم شاءت الأقدار أن يعبث البعض بمقدرات المواطنين ويهجر الحاج علي إلى دولة أخرى، تاركا مدينته التي ولد وترعرع فيها سنين طويلة. ولما علم الحاج علي قبل أن يطاله التاجير القصري بعد أن شاع كثيرا بين التجار أمثاله ما جرى لبعضهم من مآسي واعتداءات وما شابه، أبلغ عامله المسن أبو رزاق بأن يحافظ على ممتلكاته وأمواله إلى حين، بعد أن أسرع الحاج علي إلى جمع ما يمكن جمعه من تلك الأموال وتلك الممتلكات التي تمثلت في مبالغ نقدية ضخمة وبعض قطع الذهب والمجوهرات وبعض المقتنيات الأخرى وغيرها. في البداية أقسم أبو رزاق على المحافظة على تلك الأموال والممتلكات التي باتت أمانة في عنقه حتى يحين الموعد لو شاء القدر أن يعيدها إلى صاحبها الحاج علي، أو ربما يقرر القدر مرة أخرى أن يعود الحاج علي نفسه إلى مدينته وإلى ثروته. فعلا، وفي صباح اليوم التالي طال الحاج أبو علي التهجير القصري الذي أطاح به ليكون بعيدا عن أهله وناسه وبعيدا عن ثروته وماله. في ذلك الحين كانت الظروف المعيشية التي يمر بها أبو رزاق هو وعائلته صعبة للغاية وغير ميسر للغاية، فساوره الشيطان أن يمد يده على ممتلكات صاحبه الحاج علي، فأخذ شيئا من تلك الأموال وراح يشتري لأولاده وزوجته، فساد نوع من الفرح والسرور أرجاء البيت. استساغ أبو رزاق ذلك العمل وراح يجرب مرة أخرى فعلته، فأخذ شيئا آخر من المال الذي ائتمنه عليه الحاج علي، واشترى هذه المرة ملابس جديدة وأثاثا جديدا، لا بل إنه استمع إلى كلام زوجته ووساوسها بأن يشتري سيارة حالها كحال زوجات الحي الذي يسكنه. مرت شهور وأبو رزاق على ذات الحال يأخذ ما يحتاجه من أموال الحاج علي دون أن يحاسبه ضميره أو يوبخه عقله على سوء أفعاله، فالعملية في نظره سهلة وبسيطة جدا. ففي بيته أموال كثيرة ومجوهرات ومصوغات ذهبية، وهو في الوقت نفسه بأمس الحاجة لها، فما عليه في هذه الحالة إلا أن يمد يده ليسرق ويخون الأمانة التي ائتمنها عليه الحاج علي. في يوم قالت له زوجته: يا عزيزي يا أبو رزاق، إن صاحبك الحاج علي لن يعود، صدقني فهو الآن في بلد آخر، والظروف الأمنية الحالية لا تسمح له بالعودة أبدا. نظر إليها وقال: هو ماذا تريدين بالضبط يا زوجتي يا عزيزة؟ قالت له: ألا تشاهد بيتنا؟ وقد أكلته الرطوبة وطاله الخراب في كل أركانه وأرجائه. انظر إلى أولادك، فهم قد كبروا وأصبحوا بحاجة اليوم إلى غرفتين على الأقل. قال أبو رزاق: وماذا عساي أن أفعل؟ قالت له: المال موجود والأشياء الأخرى موجودة، نسكن نحن في بيت مؤقت بينما تقوم أنت بتهديم هذا البيت، ومن ثم تعمل على بنائه من جديد. ماذا قلت؟ راقت الفكرة في بال أبو رزاق، بل وجدها فرصة جيدة لأن يسكن هو وعائلته في بيت جديد. ودون أن يتردد ثانية واحدة أجاب زوجته وقال لها: سوف أحقق لك أمنيتك، سوف أبني بيتا من جديد، سوف يقولون عنا في الحي إننا أغنياء. ستة أشهر مضت حتى تحول بيت أبي رزاق العتيق إلى قصر جميل يشع ويلمع بين بيوت الحي، فقد بناه وفق المواصفات والطرازات الحديثة، لهذا اندهش أهالي الحي وراحوا ينهالون على أم رزاق بتقديم التهاني وإعلان إعجابهم بما قام به زوجها أبو رزاق التاجر الكبير. نعم يا عيسي، لأن أم رزاق بالمقابل كانت قد أشاعت بين الناس بأن زوجها قد أصبح تاجرا كبيرا، وقد أصبح يحصد أرباحا وفيرة، وأنه كذا وكذا، حتى صدقوا أقوالها. مرت الأيام ومرت السنون، وأبو رزاق بعد أن تغير حاله تماما وأصبح صاحب محل لتجارة الأقمشة، لم يدر بباله أن يعود الحاج علي في يوم ما، ولم يخطر بباله أن يطرق بابه شخصا ولو من طرفه ليطالب بتلك الأموال وتلك الثروة التي أودعها عنده الحاج علي. وبينما هو جالس جلوس الباشوات ممسكا بسماعة الهاتف يتكلم مع أحد الأشخاص، وإذا بالحاج علي نفسه يقف أمامه. كانت لحظة من اللحظات التي لن ينساها أبو رزاق طيلة حياته، كانت لحظة خارج حساباته تماما، بل خارج تصوراته أن يعود ذات يوم الحاج علي ويقف أمامه. اندهش كثيرا وأصابه الذهول وعدم التركيز، مسح وجهه جيدا وفرك عينيه فوجد الحقيقة ماثلة أمامه، وأنه لم يخطئ حين شاهد صاحبه الحاج علي. بادر الحاج علي بالسلام فرد عليه أبو رزاق دون أن يشعر بحاله ولا يدري بماذا يرد. تلعثم، تردد كثيرا، نسي أن ينهض من مكانه ليعانق صاحبه الذي كان يوما أستاذه في العمل، ونسي أنه كان يعمل عنده أجيرا، فقد حلت الطامة الكبرى ونزل العقاب الإلهي بحقه. نعم يا أعزائي، فالله سريع الحساب، وها قد جاء اليوم الذي سيتم فيه السؤال والجواب. في الحال ودون أن يتأخر الحاج علي قال بعد أن تبادل الطرفين التحية: جئت اليوم لكي أستعيد مالي وحلالي، فقد صبرت كثيرا وأنا في البلاد البعيدة، صبرت حتى تمكنت من الوصول إلى هنا عبر عدة وسائل وطرق. نظر أبو رزاق إلى الحاج علي نظرة شابه الخوف والهلع، وأخذت دقات قلبه ترتجف بين أضلعه، وقال لصاحبه: ألا تجلس قليلا يا حاج؟ أرجوك أن تجلس حتى أقول لك الحقيقة. تفاجأ الحاج علي من كلام أبي رزاق وقال: الحقيقة؟ وأية حقيقة؟ هل هناك خطب ما؟ هل هناك أمر خطير تريد أن تحدثني به؟ هز أبو رزاق رأسه ثم رفعه خجلا خائفا وقال للحاج علي: هل تريد مالك الآن؟ ألا يمكن أن تمهلني بعض الوقت حتى أهيئه لك؟ تعجب الحاج علي فرد عليه بسرعة قائلا: تهيئه لي؟ أين هو حتى تهيئه لي؟ ألم تحتفظ به في مكانه؟ أم أن الشيطان ساورك ولمست منه قليلا؟ ها؟ هيا قل الحقيقة، أليست هذه هي الحقيقة التي تريد قولها؟ تمتم أبو رزاق وقال: في الحقيقة إن الشيطان ساورني فعلا، وأنا أعتذر منك يا حاج، وأعدك بأنني سوف أعيد كل مالك لك، لكن الذي لا تعرفه بأن الشيطان لم يساورني في بعض مالك، بل ساورني في كله. وقف الحاج علي منتصبا غاضبا وقال له: وهل هكذا يكون أداء الأمانة؟ أهكذا تكون أمينا على المال الذي أودعته عندك وقد كنت أنا في أحلك الظروف وأشدها؟ ألم يكن الأحرى بك أن تحافظ على الأمانة التي تعود للشخص الذي عملت عنده سنين طويلة ووقف معك في كل مصائبك ومصاعبك؟ لم يستطع أبو رزاق أن يجيب، طبعا أعزائي المستمعين، لأنه عجز أبو رزاق عن الإجابة، ولأنه ببساطة خان الأمانة ولم يحافظ عليها.
مستمعينا الأفاضل، ما زلتم تستمعون لبرنامج من الواقع من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وبعد أن استمعنا إلى قصة اليوم، توجهنا أيها الأحبة إلى ضيفنا العزيز سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة لسؤاله عما جاء في الشرع الإسلامي عن أداء الأمانة وما جاء عن خائنها، فلنستمع معا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. مسألة الأمانة والتي تقابل نعوذ بالله بالخيانة هي مسألة اهتم بها المشرع الإسلامي، ونحن حينما نستعرض ثقافة الإسلام نجد أن الثقل الأساسي الذي يضمن سلامة المجتمع ونجاح المجتمع وسعادة المجتمع هي الأمانة واحترام الأمانة وأداء الأمانة. وبالمقابل ما حذرنا عنه الشرع المقدس، وهو يعتبر من أعظم الأوبئة فتكا بالمجتمع، هي مسألة الخيانة. وإذا تفشت الخيانة في مجتمع فقد مصداقيته، وفقدت الأسرة قيمتها، وتشرذم المجتمع، ويتحول الولد إلى عدو لأبيه، والأخ يعادي أخاه، والزوجة لا تقيم وزنا لزوجها، والزوج لا يحترم حقوق زوجته. لذلك الله سبحانه وتعالى نبه الإنسان المسلم إلى خطورة هذه الحالة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبينا أن يحملنها، أو في مجال آخر: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لذلك جعل رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث له، والحديث جدا مهم، قال صلى الله عليه وآله: لا تنظروا إلى صلاة الرجل وصيامه فإن ذلك أمر قد تعود عليه، ولكن انظروا إلى صدقه في الحديث وأدائه الأمانة. يعني المحور الأساسي لنجاح الفرد وسلامة مضمونه هي هاتان الحالتان: أن يكون صادقا اللهجة، وأن يكون أمينا. نحن يعني اصطدمنا بحالات نشاهد مثلا صاحب مصنع عند 10 من العمال وكلهم يصلون وكلهم يصومون شهر رمضان، ولكنه يفضل أصغرهم سنا وأقلهم شغلا عنده. نسأله لماذا؟ يقول إن هذا صادق وأمين. وهكذا الحالة في مجالات أخرى، نجد بين صحابة رسول الله من فيهم يحمله النبي مسؤولية كبرى، ولكنه دون الآخرين سنا ودون الآخرين إصالة. وحينما يسأل الرسول صلى الله عليه وآله عن ذلك، يكون جوابه بأن هذا أبلغ وأوفى في تأدية الأمانة. نحن يعني ندعو الله أن يوفق المسلمين دائما للتعاطي بالصدق والتعاطي بالأمانة وتجنب الخيانة. والله إن المجتمع لو التزم 80% بالصدق وأداء الأمانة لا يحتاجون إلى مراكز شرطة وإلى مراكز قضاء وإلى قضاة وإلى جمعيات لحل المنازعات. من هنا نحن نركز دائما، ندعو أنفسنا والآخرين إلى أن يلتزموا بهاتين الحالتين بالذات، لأنهما الضمان في سعادة الدنيا والآخرة ونجاح المجتمع. وبالعكس، تكون الخيانة والكذب هي الحطام الأساسي والوقود الأساسي الذي يحرق الأمة ويحولها إلى شتات.
وبعد أن استمعنا إلى ما قاله سماحة السيد حسن الكشميري، نتوجه الآن إلى الأستاذ جعفر العيد الباحث الاجتماعي من المملكة العربية السعودية لسؤاله عن الأسباب التي تدعو البعض إلى عدم أداء الأمانة، بل يلجأ هذا البعض إلى الخيانة وعدم الائتمان، وما هي عواقب ذلك اجتماعيا؟ فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أعلق على القصة، أن مثل هذه القصة قصص كثيرة كتبت ورويت وحدثت في التاريخ وتحدث في هذه الأيام، ولا نتوقع أنها ستنتهي لا دام هناك إنسان بشري دائم الخطأ يساعده ويغريه الشيطان الرجيم الذي يزين له الإغراءات المادية والنفس التي تبرر مثل هذه الخطوات. إذا أردنا أن نوسع المعنى، فإن الخيانة لا تختصر على الأمور المادية، وإن كانت هي الأبرز والأوضح، وإلا فإن الخيانة، خيانة الأمانة، قد تكون خيانة الأخ المسلم سواء في ماله أو عرضه أو في سمعته. وما أعظم الخيانات فهي خيانة الأمة عندما تأتمنني في قضاء أو في أمانات أو أعراض أو الحكم والتبذير في مقدرات هذه الأمة. أما وأننا نود الاختصار فنركز على هذه القضية، فنشير أن المبررات التي يسوقها الإنسان لنفسه هي واحدة من الأخطاء الكبيرة التي يقع الإنسان فيها عندما يسمح لنفسه بخيانة أخيه وأمانة أخيه. وأن أيضا من ضمن الأمور التي يمكن أن تسلك الإنسان إلى هذا السبيل قد تكون الحاجة المادية الموجودة لديه، أو تكون الضعف الوازع الديني الذي يمتلكه هذا الإنسان، فيؤدي إلى عدم قوة وعدم إرادة في إرجاع هذه الأمانة لأصحابها. أما ما تشير إليه القصة وانعكاساتها اجتماعيا، فيمكن القول أن مثل هذه القصة تشير إلى أن التخلي عن القيم الدينية في مقابل القيم المادية والمصلحية، أيضا أنها علامة من علامات النفاق، وأن من علامة المنافق أنه لا يؤدي الأمانة لمن ائتمنه، بينما الإنسان المؤمن هو الذي من علاماته أنه يؤدي الأمانة. ممكن أيضا أن مثل هذه السلوكيات تفقد الثقة بين أفراد المجتمع، وبالتالي تؤدي إلى ضعف البناء الاجتماعي وتسلط الأعداء عليها وتسلط أصحاب رؤوس الأموال على أبناء الأمة. ومن ثم هناك مرحلة أخرى كبيرة تؤدي إلى تفكك البناء الاجتماعي، ومن ثم يعني هي تبدأ بسيطة ولكنها تنتهي كبيرة، تنتهي إلى أن الناس لا يستطيعون عمل شيء جماعي لأنهم لا يثقون في بعضهم البعض.
في ختام حلقة اليوم أعزائي المستمعين، نشكر ضيفينا الكريمين سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، والأستاذ جعفر العيد الباحث الاجتماعي من المملكة العربية السعودية على حسن مشاركتهما. كما نشكر لكم حسن الإصغاء إلى برنامج من الواقع، والذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى وقصة أخرى، نستودعكم الله والسلام عليكم.
يسكت العالم بأسرى ونستمع صوت الحسين.
سلام الله على صوتك حبيبي يا حسين.
أنا أنظر على أصحابي من هو ومثل النجوم.
سلام الله على أصحابك حبيبي يا حسين.
روحي شبه الطير فرت مصرع الأكبر تحوم.
سلام الله على الأكبر حبيبي يا حسين.
والذبح جاسم ذبح وانذبح حلم الشباب.
سلام الله على القاسم حبيبي يا حسين.
من عطش قلبي أشاهد النهر يجري تراب.
سلام الله على قلبك حبيبي يا حسين.
عنا غرطاحن عيوني يما ابو الغيرة انحني. سلام الله على عيونك حبيبي يا حسين. النهر طاحن عيوني يما ابو الغيرة انحني.
سلام الله على عيونك حبيبي يا حسين.
هاي كافل خدر زينب تترك حسيني ومشي.
سلام الله على الكافل حبيبي يا حسين.
شقد صعب توديع زينب اسرع وتركض ورا.
سلام الله على زينب حبيبي يا حسين.
والطفل مد ايده يشرب يعتقد دم نحرمه.
سلام الله على طفلك حبيبي يا حسين.
اي ما اريد اشبق القي ادري تشبقني وتموت.
سلام الله على رقي حبيبي يا حسين.
هاي سكني طول ونج ونت الخدر سكون. سلام الله على سكنة حبيبي يا حسين. هاي سكني طول ونج ونت الخدر سكون.
سلام الله على سكنة حبيبي يا حسين.
دمعة الأطفال كلمة كلمة واحدة لا تروح.
سلام الله على أطفال حبيبي يا حسين.
والعليل بعينه نظرة نظرة أكبر من جروح.
سلام الله على عليلك حبيبي يا حسين.
صابني سهم المثلث والجبد نصين صار.
سلام الله على جدك حبيبي يا حسين.
من خرس ظهري سحبت وانطفى بعين النهار.
سلام الله على ظهرك حبيبي يا حسين.
من طحت مني المطهر عيني ظلت على الخيام. سلام الله على خيامك حبيبي
حسين.
من طحت مني المطهر عيني ظلت على الخيام.
سلام الله
على خيامك حبيبي يا حسين.
والمهر يحمل جراحك يحمل الزينة بسلام
سلام الله.